من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر وقف سهولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا حكيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
Thank you. وتبقى سيدي يا حسين موعدا لا يخلف وملتقا لا يغيب، فأنت الدليل وإليك المسير، وعلى هديك نرقى.
يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، أبد طوار يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين، يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، أبد طوار يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج نهج الحياة. مستمعين الكرام، على مدى الحلقات الثلاث الماضية تناولنا تفسيرا مختصرا لفاتحة الكتاب أو سورة الحمد المباركة، وهي أول سورة في القرآن الكريم. أما السورة الثانية وهي أطول سور الذكر الحكيم فتعرف بسورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.
نعم مستمعينا الأفاضل، في اللغة العربية تتكون الكلمة من عدة حروف تعطي معنى مفهوما للسامع، لكن الحروف الثلاثة هنا وهي الألف واللام والميم لا تكون كلمة ألم، إنما تلفظ كما هي ألف لام ميم. ومن بين 114 سورة يضمها القرآن الكريم بين دفتيه، تبدأ 29 سورة بمثل هذه الأحرف، ولكن ليست كلها ألفا ولاما وميما. وفي ماضي لغة العرب لم يكن هذا الأسلوب اللغوي مألوفا، وهكذا يكون القرآن هو أول من جاء به، وتعرف هذه الحروف عند المفسرين بالأحرف المقطعة، أي الحروف المنفصلة عن بعضها البعض. والملاحظ مستمعين الأفاضل أن الآيات التي تلي هذه الحروف في أكثر الحالات تتحدث عن إعجاز القرآن وتشير إلى أصالته وعظمته. ففي سورة الشورى وبعد حميم عين سين قاف يقول تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن هذا الكتاب وهو معجزة إنما يتكون من حروف الأبجدية العربية، إذن على الذين يرفضون إعجاز القرآن الإتيان بكتاب مثله من حيث البلاغة ومن حيث المضمون. فبلاغة القرآن لا توازيها بلاغة، ومضامينه لا نظير لها ولا مثيل. أجل أعزائي المستمعين، إنها قدرة الخالق المتعال أن أنزل هذا القرآن الذي يعجز البشر عن الإتيان حتى بصورة واحدة من مثله. وأما الآية الثانية من سورة البقرة فقوله تعالى:
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الكتاب هو أفضل تراث بقي من أمم الماضين، فهو الذي يوصل إلى أسماع العالمين والبشرية أسمى المفاهيم والمعارف بلسان صامت. القرآن الكريم مستمعين الأفاضل نزل في آيات وسور، وبأمر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. كان القرآن يدون ويحفظ في صدور المسلمين بعدما كان الوحي الأمين ينزل به. إن من يتمعن في القرآن يدرك أنه كتاب إلهي، فما في هذا الكتاب العزيز من المضامين السامية من المستحيل أن يصدر عن إنسان عاش قبل أكثر من 14 قرنا بين قوم لم يكن لهم حظ من العلم والمعرفة. وكما قلنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج وكمقدمة لهذا التفسير، فإن القرآن هو كتاب هداية وإرشاد، إرشاد للبشرية إلى طريق السعادة. فمن يريد سعادة الدارين الدنيا والآخرة عليه أن يتمسك بالقرآن ويتخذه منهجا، ففيه النجاة من الأخطار والمهالك التي تهدد الإنسان وروحه. ويقول تعالى في الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. من الواضح عزيزي المستمع أن من يستضيئون بأنوار القرآن هم الباحثون عن الحقيقة والذين يقبلون بها. أما من ركب العناد عقولهم وعشعشت العصبية في قلوبهم ونازعت الأهواء نفوسهم وغلبتها فليسوا للحق طالبين، بل عنه عندما يلقونه يعرضون. مثل هؤلاء لا يمكن أن يجلسوا إلى مائدة القرآن ويتزودوا من زاده الوفير. مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن أعزائي المستمعين، لابد من تهيئة الأجواء بتقوى وورع لقبول الهداية القرآنية، وهنا يظهر معنى قوله تعالى هدى للمتقين. ولنمر هنا على الدروس التي نستقيها من هذه الآية المباركة. أولا، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يولون فائق الأهمية لحفظ القرآن وكتابته، وهكذا أصبح القرآن ما هو مجموع بين الدفتين. أما نحن فعلينا احترام قدسية وطهارة هذا الكتاب السماوي. ثانيا، مضامين هذا الكتاب قوية ثرة ومحكمة لأنها من لدن العزيز الحكيم. ثالثا، القرآن كتاب إرشاد وهداية للبشرية وليس كتابا يخص جماعة خاصة من الناس، ولا ينبغي أن نتوقع أن يدلنا القرآن على مسائل في الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات مثلا. ورابعا، من أجل أن نجعل نور القرآن يشع في قلوبنا علينا أن نجلي الكدر عن قلوبنا لنكون على استعداد لقبول حقائقه. فالضوء ينفذ عبر زجاج نظيف ولا يمكن أن يخترق ألواح الطين. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة والذي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا جميعا بنور القرآن. حتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 12:35 نستمع لبرنامج الحسين عليه السلام في كلام المعصومين. الصلاة يأتيكم في الساعة 12:52. الواحدة تماما، ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. الثانية تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 12:29. الثالثة تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 12:05. على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، وعند 3:15 فلسطين اليوم. أحبتي، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب متابعتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في كلام المعصومين. نقل رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: الحسين نور أوليائي وحجتي على خلقي والذخيرة للعصاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحسين في كلام المعصومين.
مستمعين الأكارم، في هذا البرنامج نسعى للفوز بمعرفة مولانا الحسين عليه السلام من خلال ما تكلم به عنه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة عترته الهادية عليهم السلام. ولنا في هذا اللقاء وقفة مع حديث المعراج الذي نقل فيه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله الحديث القدسي الذي افتتحنا به هذا اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، إن لله تبارك وتعالى في خلقه شؤونا وإرادات ومشيئات مبنية على أسرار حكيمة وأبعاد عظيمة اختصت بعلمه جل وعلا، وشاء أن يعلم بشيء منه لعباده، وهو القائل عز من قائل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد كان للحسين عليه السلام شأن عند الله من الشأن، كما كان له سلام الله عليه خصائص وخصوصيات ومزايا ومميزات ومواهب لدنية وكمالات، وكذا فضائل فريدة ومناقب وحيدة وكرامات.
المسلمون أعزائنا المستمعين هم المسلمون لما جاء به الوحي المبين، والمصدقون لما أدلى به الرسول الصادق الأمين. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفرة عاطرة من الحديث القدسي الشريف حول الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام قبل أن يولد وهو نور من أنوار جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه الصديقة الزهراء وأخيه الحسن المجتبى عليهم من الله أزكى الصلوات، حيث كانوا يطوفون بعرش الله تبارك وتعالى مسبحين مهللين ومقدسين.
فإذا ولد سبط النبي وريحانته أبو عبد الله الحسين عليه السلام، جاء النداء القدسي من الله عز شأنه إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وآله: بورك من مولود عليه صلواتي ورحمتي وبركاتي. روى ذلك الشيخ جعفر التستري رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم الخصائص الحسينية، مضيفا أن الله جل جلاله وصف وليه أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه بهذه العبارات المقدسة: نور أوليائي وحجتي على خلقي والذخيرة للعصاة. مستمعينا الأفاضل، وكما لاحظتم في الحديث القدسي الذي نقله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله في حديث المعراج، فقد جاء وصف الإمام الحسين عليه السلام بأنه ذخيرة للعصاة. فكيف نفهم ذلك؟ الإجابة عن هذا السؤال نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. زيارة الحسين عليه السلام الله، طبعا جاءت عدة أحاديث عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار حثوا على زيارة الحسين عليه السلام لما يترتب عليها من الأجر العظيم المستفاد منه في الدنيا والآخرة. زيارة الحسين عليه السلام الله طبعا لها فقهها، إذ ما فقه الإنسان كيف يزور الحسين ومن يزور ولماذا يزور، ضمن الثلاثة هذه ممكن أن يستفيد بزيارته. أولا أن يزور الحسين بنية أنه يزور محيي الشريعة وقربان الدين والاستشهادي الأكبر والمخلص الأعظم الذي زيارته كزيارة جده وأبيه وأخيه عليهم صلوات الله، إذا زاره بأنه محيي الشريعة، أن نجاته من النار، أن الدين الذي بين يديه، أن الحبل الموصول من السماء الأرض كان سربه الحسين عليه السلام الله بقيامه ونهضته وإعادة ربط الأرض بالسماء وهداية الناس إلى الصراط المستقيم، ونختصرها بمحيي الشريعة، أنه أحيى الشريعة بعد دراسها، وأنه أنار بدمه المقدس سراج الإسلام لنرى الحقيقة على نور تأججه، وأعاد شجرة الإسلام ري بدمه شجرة الإسلام حتى عادت خضراء نتفيأ تحت ظلالها بإيمان ويقين أنه ما نجا ناج وما فاز فائز إلا بهدى الحسين عليه السلام الله. لولا ذلك الخروج، لولا ذلك القيام، لولا تلك النهضة، لولا ذلك الاستشهاد ونظر إلى الوراء ويرى الإسلام في أي محطة كانت سيكون لو لم يقم الحسين عليه السلام الله بإيقاظ الأمة من رقدتها وإعادة الحقيقة إلى قوتها وربط الأرض بالسماء وهداية الناس إلى الصراط المستقيم. نعم، جاء في الخبر من زار الحسين عليه السلام الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه سدده فيما تبقى من عمره. ضمن هذه الضوابط ليس الزيارة مجرد أن يقصد الإنسان من مكانه إلى مثوى الحسين عليه الله، ولكن بعلمه أنه لماذا يزور الحسين ومن هو الحسين وما هو دور الحسين وما هي الأمانة المتعلقة في رقابنا من قيام الحسين ولماذا قام الحسين، أن يفقه الحسين عليه الصلاة والسلام، أن يفقه محيي الشريعة، أن يفقه قربان الدين، أن يفقه لماذا استشهد الحسين، أن يفقه دور الحسين في إعادة النهضة الإسلامية بعد أن طغى عليها ما طغى وحرف الكلمة عن مواضعه، كيف صلوات الله عليه خرج مصلحا في أمة جده ليقوم ما عوج منها ويبعث برسالته الخالدة، هل من ناصر ينصرنا؟ الزيارة إذا كانت بنية النصرة، نعم لبيك يا أبا عبد الله، لبيك بجسدي أزورك لأشجع نفسي وأشجع الناس وأعلم الناس بزيارة لك أنك أنت محيي الشريعة، أنت حبل الله الممدود من السماء الأرض، أنت الذي أيقظت الأمة بعد ردتها، أنت الذي أعدت الحقيقة إلى صوابها، أنت الذي فديت الدين بمهجتك المقدسة بهذه الكيفية وهذه النورانية. نعم، زيارة الحسين عليه السلام الله يعني مدرسة، يعني جامعة، يعني مهمة عظيمة، يعني دورة جهادية كبيرة، أنك تقوم أنت على خطى الحسين عليه السلام الله وفقهت دور الحسين وعرفت أنه ما نجا ناج وما زحزح مزحزح عن النار بعد قيام الحسين إلا ببركات دماء الحسين عليه السلام الله، وأنه في عنقك بيعة، في عنقك أمانة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحب الله من أحب حسينا، ليس الحب المجرد، الحب المجبول بالعقيدة والإيمان والصدق والأريحية الخالصة، أنك تحب الحسين عليه السلام الله لأنه أنجاك من النار، أنجى أهلك، أنجى أبنائك، أنجى أحفادك، أنجى الأمة طبعا التي اهتدت بهدي الحسين واتخذت الحسين نبراسا وقبسا وسارت على هديه. نعم، بهذه الكيفية وبهذه النورانية وبهذه المعرفة وبهذا الصدق نزور الحسين، وعندها استفيد من زيارة الحسين عليه السلام الله. وزيارة الحسين ثانيا تجديد عهد، أنا لم أكن في زمن الحسين ويا ليتني كنت في زمن الحسين لأفوز فوزا عظيما، وأنا الآن إن شاء الله على نهج الحسين أسير لأفوز فوزا عظيما، وزيارتي للحسين عليه السلام الله هو تجديد عهد مع الله ومع رسول الله ومع التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ومع الحسن الشهيد. جئت إليك زائرا الحسين عليه السلام الله، معترفا بحقك ومصدقا بالقيام الذي قمت به، لم أكن موجودا في ذلك وقت في جسدي، ولكن الآن بروحي ومهجتي وكياني وما أملك وما أستطيع أن أجمعه أنا في خدمة نهضتك، في خدمة قيامك، وأنظر نفسي، جئت إليك لأجدد العهد والبيعة معك أمام الله
تبارك وتعالى أنني بريء من مد يده عليك، ممن عاداك، ممن رضي بقتلك، لأنه كان يريد أن يقتل الدين، يريد أن يهدم أركان الدين، يريد أن يحرف كلمات الكفر ووضع الكلمة عن مواضعه، يريد أن يطفئ نور الله بفمه. أنا بريء من كل من فعل هذا الفعل، وأنا مع كل من صدق بقيامك ودعا مع قيامك وآمن بقيامك، فأنا جئت مجددا العهد معك، فتقبلني بقبولك وطهرني من كل ما دنسني في ماضي أيامي، وسددني فيما تبقى من أيام عمري. السلام عليك أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. بهذه الكيفية وهذه الروحية وهذا الإيمان وهذا الصدق وهذا الإخلاص، نعم، زيارة الحسين عليه السلام الله تنجي من النار، وهي تجديد عهد وتجديد ولاء وصدق. نسأل الله أن نكون من أهل ذلك إن شاء الله.
مستمعين الأكارم، كانت هذه إجابة سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان على سؤالنا بشأن أثر التوسل إلى الله بوليه الحسين عليه السلام في غفران الذنوب، فشكرا له. أحبتنا المؤمنين المحبين، أن الحسين مصداق أعظم لرحمة الله ووسيلة عظمى لنوال مرضاة الله، وبذلك بشر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة، وكذا الشيخ إبراهيم الجويني الشافعي في كتابه فرائد الصمتين في فضائل المرتضى والبتول والحسنين، أن الإمام الحسين دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل حبيبه وسبطه الحسين وهو في عمر الصبا: مرحبا بك يا أبا عبد الله، يا زين السماوات والأرض. فاستغرب ذلك أبي فقال: وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرض أحد غيرك؟ فأجابه النبي قائلا:
يا أبي، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، فإنه مكتوب عن يمين العرش مصباح هاد وسفينة نجاة، وفي بعض النسخ مصباح هدى وسفينة نجاة، وإمام غير وهن، وعز وفخر، وبحر علم وذخر، فلما لا يكون كذلك؟ أي زين السماوات والأرض.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يصف الحسين عليه السلام ويذكر بعض خصائصه وفضائله:
وإن الله ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية، خلقت من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام، أو يجري ماء في الأصلاب، أو يكون ليل في نهار.
فسأل أبي: يا رسول الله، فما هذه النطفة التي في صلب الحسين؟ فأجابه صلى الله عليه وآله:
مثل هذه النطفة كمثل القمر، وهي نطفة تبيين وبيان، يكون من اتبعه رشيدا ومن ضل عنه غويا.
فعاد أبي يسأل: فما اسمه وما دعاؤه؟ وعاد عليه رسول الله يجيبه:
اسمه علي، أي السجاد زين العابدين، ودعاؤه: يا دائم يا ديموم، يا حي يا قيوم، يا كاشف الغم، ويا فارج الهم، ويا باعث الرسل، ويا صادق الوعد. من دعا بهذا الدعاء حشره الله عز وجل مع علي بن الحسين، وكان قائده إلى الجنة.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة الخامسة من برنامج الحسين في كلام المعصومين عليهم السلام.
نتمنى لكم أطيب الأوقات وأنفعها مقرونة بصالحات الأعمال والطاعات، ونحن نودعكم بقراءة الحديث الذي ابتدأنا به هذا اللقاء، وهو نقل رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: الحسين نور أوليائي وحجتي على خلقي والذخيرة للعصاة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
صدى صوت المصاب الضيع سنيني ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبجيني، يذكرني بكفيل الجان يحميني. شهر الكسر قلب وزايد ونيني، على هلالة تصد بيا نظر عيني، أشوف شلون الهلال يسبعاني، غريبة بحسرة الوالي دعاني، بقيت الواحدي ودموعي هماله، بقيت الواحدي ودموعي هماله.
عتابي يا اخوتي ويا من عتابي،
عتابي
اذا كان الزمن رايد عذابي، شهر حزني
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم عاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من ركع أو سجد قبل إمام الجماعة. قلنا فيما سبق: يجب على المأموم في صلاة الجماعة أن يتابع إمام الجماعة في الأفعال كالركوع والسجود، فلا يركع المأموم قبل الإمام ولا يسجد قبله، فوظيفة المأموم أن ينتظر إمام الجماعة، متى ركع يركع بعده، ومتى سجد يسجد بعده. ورب سائل يقول: ما حكم من ركع أو سجد قبل إمام الجماعة؟ الجواب: هنا حالتان، ولكل حالة حكم خاص بها. الحالة الأولى أن يركع المأموم أو أن يسجد قبل إمام الجماعة عمدا، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتابع الإمام بأن يرفع رأسه من الركوع أو السجود ثم يسجد مع الإمام ثانية لأجل المتابعة، فوظيفته أن ينفرد في صلاته ويكتفي بما جاء من الركوع والسجود، وأن يكمل صلاته منفردا، وتكون صلاته صحيحة. إذا لم يأتي قبل الانفراد بما ينافي صلاة المنفرد كالركوع الزائد لأجل المتابعة، وإذا كان قد صدر منه ذلك بطلت صلاته وتجب عليه الإعادة. والحالة الثانية أن يركع المأموم أو يسجد قبل إمام الجماعة سهوا لا عمدا، فوظيفته أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ثم يتابع الإمام بأن يرفع رأسه من الركوع ويقف مع إمام الجماعة، وإذا ركع يركع معه. وكذلك الحكم بالنسبة إلى السجود، ولا يضر بصلاته هذا الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة. سؤال: هل يجب على المأموم إذا أتى بالركوع أو السجود الثاني لأجل المتابعة أن يأتي بالذكر الواجب؟ الجواب: لا يجب عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.